ماذا لو هزم حزب الله؟ فإن حزب الله هم الغالبون. عدم عودة النازحين. العودة المشروطة للنازحين عبارة استخدمت رسميا مرتين خلال المفاوضات الأمريكية مع الجانب اللبناني وفي أروقة الأمم المتحدة. فخلال زيارة الرئيس الأولى إلى لبنان في 24 من تموز تحدثت عن عودة مشروطة للنازحين إلى المنطقة العازلة، أما الورقة الأمريكية المرفوعة إلى مجلس الأمن فطالبت بعودة مشروطة للنازحين. وفي 9 من آب أثار ديفيد وولش مع الرئيس بيري والسنيورة عودة النازحين قائلا إن لإسرائيل أسئلة وتحفظات في هذا المجال حول من يجب أن يعود وكيف ستتم العودة، متحدثا عما سماه عناصر غير مرغوبة كونها تنتمي إلى المقاومة وتعمل في صفوفها.
أنا أعتقد أنه لو خسر حزب الله بالمعركة لما عاد السكان إلى هذه المنطقة، لبقيوا في حالة تهجير، لأن هذه المنطقة تريدها إسرائيل أن تكون منطقة حيطة في شمال الحدود الإسرائيلية. ومنطقة الحيطة هي تعلم أن هؤلاء السكان متعاونون مع حزب الله وربما أيضا يقاتلون من جانبه، لذلك ليس لها مصلحة طبعا في إعادتهم. وهذه مسألة تعتبرها إسرائيل مسألة أمنية لها، لذلك انتصار حزب الله هو الذي جعل من عودة هؤلاء السكان مسألة حقيقية
100%. العمل العسكري يؤكد ويثبت أنهم كانوا يريدوا أن يفرغوا الجنوب من سكانه، ولذلك كانت الوحشية في ضرب المدنيين. 2، أن المفاوضات كما تحدثت أن وولش كان يطلب ويتساءل، وأن هناك من هو غير مرغوب به ومن هو مرغوب به وما يمكن السماح له وعدم السماح له. وبالتالي كانوا يريدوا أن يحولوا منطقة الجنوب ليس إلى منطقة إلى أهلها، بل منطقة يتم اختيار من يدخل إليها ومن يخرج منها، يعني شبه معتقل كبير.
لا يا لا مش مزبوط الكلام.
مش
غير صحيح. بس ما مش بدك
بالشغلة.
غير صحيح شو بدك بالشغلة. التغيير
صحيح إنه وولش قال هيك ولا صحيح إنه هذا الشيء بيصير.
ما سمعت وولش، ما كنت على اتصال مع وولش. حتى ما بعتقد إنه في مجنون ممكن يسمح بيتلي بهالفكرة. وأعلم شيء جيد، عندما وقف إطلاق النار صار في وقف إطلاق النار قبل أن يسري عمليا، بس كانت الجبهة انتهت، يعني كانت المدفع صمت. نزلت على بيروت من المختارة وأخذت معي 5 ساعات توصلت على بيروت من الدمور على بيروت. 5 ساعات النازحون يعودون بكل فخر واعتزاز إلى ديارهم إلى أملاكهم.
لو هزم حزب الله كانوا عادوا ولا
كيف؟
لو هزم حزب الله في حركة المسلم
كانوا عادوا. بحكي الموضوع مختلف يا حبيب قلبي. ما فيك تعمل فرز سكاني في لبنان، ما فيك. الفرز السكاني بيحصل أو حاصل عندما صيغة لبنان، صيغة الطائف، التوافق على الصيغة، التنوع الطائفي بتزول.
بدك تحكي عن الموضوع كأنه ما صار بالبلد، يعني بالحرب الأهلية ما صار في ترانسفير من مناطق لمناطق.
طيب صار في ترانسفير، طيب صار في ترانسفير وصار في مصالحة، طيب صار في مصالحة.
أنا عم بحكي عن عدو إسرائيلي كان يسعى إلى الحقول دون عودة.
أول مرة مستحيل، عم تحكي شيء غلط. اسمح لي أقول لك، أول مرة ابن الجنوب يقصف ويهجر. كنا دائما مع الأسف ننظر إلى القصف الإسرائيلي الهمجي للجنوب، لكن في اللحظة اللي كان فيها في وقف إطلاق النار ابن الجنوب الصامت كان يعود. ما في خوف على ابن الجنوب، ومستحيل موضوع ترانسفير
حتى لو خسرت المقاومة الحرب.
حتى لو خسرت نعم،
بس بعتقد على أنه كانت اقتطعت شيء من الأرض اللبنانية وفضتها أفرغتها من السكان مثل ما عملت بجنوب الليطاني عازلة كبيرة، وما بعرف إذا بتخلي. كانوا طبعا كانوا عم يحاولوا وضع شروط لإعادة السكان، وقلنا هون على الأقل كانت هالمنطقة بتكون جنوب الليطاني مع في عازل طبيعي يسهل مراقبة المتسللين منه نسبيا.
لم تكن هذه الفكرة، فكرة الترانسفير، لم تكن واردة أثناء الحرب، ولم تأتنا معلومات في هذا الاتجاه. بعد انتهاء الحرب وعودة الناس بدأت تأتينا المعلومات التي تحدثت عن هذه الفكرة، لكن في أثناء الحرب لفت نظرنا أن الطرح هو عدم عودة المهجرين إلا بعد 2 أو 3 شهور إلى حين انتهاء وقف إطلاق النار واستقرار القوات الدولية. فكنا نضع علامات استفهام عن السبب، لماذا يريدون تأخير عودة الناس إذا كان وقف النار قد توقف. ورفضنا يومها، وكذلك أستاذ نبيه بري رفض، وكان الطرح قد قدمه وولش نيابة عن رايس. بعد ذلك بعد انتهاء الحرب أدركنا أنها جزء من خطة.
إن أكثر الإشارات دلالة حول تبني إسرائيل سيناريو المنطقة العازلة الفارغة من السكان هي ما قامت به في الأيام الأخيرة من الحرب. بحسب المصادر الإسرائيلية، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي 1800 قذيفة عنقودية تحتوي على أكثر من 1,200,000 قنبلة. استهدفت 400 موقع على الأراضي اللبنانية، وغطت رقعة القصف مساحة جغرافية قدرها 35 مليون متر مربع، شملت أكثر من 155 بلدة وقرية في جنوب لبنان والبقاع الغربي. وبحسب تقرير لمنظمة Human Rights Watch، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي في قصفه لمنطقة جنوب النهر أكبر عدد من القنابل العنقودية التي استعملت على وجه الأرض منذ حرب الخليج في العام 91، وتخطى مجموعها ما استخدم في كوسوفو عام 99، وأفغانستان بين عامي 2001 و2002، والعراق عام 2003. ولفتت Human Rights Watch إلى أن إسرائيل كانت على علم بأن نسبة الإخفاق في التفجير للذخيرة المستخدمة تتخطى حوالي 20%، وأن جزءا كبيرا من القنابل التي استعملت هي من مخلفات الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 78، مما يعني أن نسبة الإخفاق في تفجرها كانت أكبر، بل إن 40% من القنابل العنقودية غير قابلة للانفجار لأنها قنابل أمريكية منتهية الصلاحية إذ صنعت خلال حرب فيتنام، كما أن مطلقيها على علم بأن هذا النوع من القنابل غير دقيق بشكل كبير، ذلك أن مدى انحرافها عن هدفها يصل إلى 1200 متر، لذلك هم كانوا يقصدون عبر كثافة القصف المستخدم جعل الدخول إلى المنطقة أمرا مخيفا وخطرا، وبذلك يجبرون الناس على الإحجام عن العودة إلى قراهم وبيوتهم. بموازاة القصف العنقودي، أفادت طواقم في سلاح المدفعية الإسرائيلي أن بطارياتهم أطلقت قذائف فوسفورية على لبنان أثناء الحرب، غالبيتها في الأيام العشرة الأخيرة من العدوان بهدف التسبب باشتعال الحرائق في جنوب لبنان. وبالرغم من كل ما قيل عن عشوائية القصف الإسرائيلي، إلا أن أي مراقب لبنك الأهداف الإسرائيلي جنوبا سوف يدرك أن لا شيء عبثي. 45 مصنعا رئيسا على الأقل استهدفها القصف المباشر، عدا عن مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عشرات محطات البنزين، مئات الدنومات لم تعد صالحة للزراعة بسبب امتلائها بالقنابل العنقودية، المدارس والمستشفيات. كانت إسرائيل تقصد تدمير بنية المجتمع الجنوبي بأكمله وتجعل من العودة حلما مستحيلا. تدويل النزاع. وقف العمليات العسكرية أو الوقف الفوري للهجمات مصطلح استخدمته مرارا الدبلوماسيتان الأمريكية والفرنسية كبديل عن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار. هذا المصطلح الملتبس لا يفرض على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الأراضي اللبنانية، بل هو تعبير عن قبول دولي ولو مؤقت لوجود القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. هنا بدأ الحديث عن الانسحاب من الأراضي اللبنانية على مرحلتين.
חלק מהמערכה שניהלנו בהליך קבלת ההחלטה כאן היה שלא תהיה הפסקת אש, שברגע שבו מתקבלת החלטה באום כולם מפסיקים, צהל חוזר הביתה ונשאר וקום. והיה על זה דיון מאוד מורכב, והסיכום שהיה היה סיכום שלפיו צהל יוכל להישאר בעמדות שאליו הוא הגיע ולהתחיל ולסגת ולצאת החוצה רק כשמגיעים אותם כוחות של צבא לבנון עם הכוחות הבינלאומיים.
אבל הנסחב אל-פורי كان يعني أنه العدو مهزوم 100%. إطالة هذا الأمد يهدف إلى شيئين: أولا تأخير عودة النازحين، لأنه مع وجود الاحتلال لا تكون عودة النازحين سهلة. اثنين، تسمح للقوات المتواجدة أن تظهر إعلاميا تواجدها على الأراضي اللبنانية وكأنه يعني لبنان الذي خسر الحرب، قوات إسرائيلية موجودة على أراضي لم تجبر على الانسحاب، وبالتالي هي حققت جزء منها.
في مشروع القرار الفرنسي الأول إلى الأمم المتحدة طالبت باريس بوقف فوري للهجمات، وهذا يعني بقاء القوات الإسرائيلية في الأرض التي احتلتها. في المشروع الفرنسي الثاني عاد الفرنسيون وتحدثوا عن وقف فوري للأعمال الحربية، وهذا يعني بقاء القوات الإسرائيلية ضمن المنطقة العازلة. وكان التلفزيون الإسرائيلي تحدث عن أن الولايات المتحدة تدفع باتجاه قرار بوقف الهجمات المتبادلة من دون أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها.
אבל בואו נעבור על חמשת הסעיפים שאנחנו יודעים שקיימים בהסכם הזה. אגב, זה הסכם שמדבר רק על השלב הראשון של הפסקת האש, עוד לא למשל על סוגיית הכוח הרב-לאומי. זה מדבר על הקפאת פעילות התקפית של שני הצדדים, אבל כאמור, ישראל יכולה להגן על עצמאים במקרה תותקף. כוחות של יוניפיל מתוגברים יעמדו במעברי הגבול, בעיקר בין סוריה ללבנון, כדי למנוע את העברת התחמושת מסוריה ללבנון. כלומר, יש פה עניין אחד מאוד חשוב. לא טובים מהפסקת אש כמו שישראל, ולא טובים איתנו לצאת מהאזורים שבהם אנחנו יושבים.
هذه الوقائع عاد وثبتها مشروع القرار الفرنسي الأمريكي المرفوع إلى مجلس الأمن، حيث لم يدعو إلى وقف نار فوري بل لانتظار مهلة شهر بعد فض الاشتباك. وكان بوش قد أعلن أنه بعد انتشار القوات الدولية مع الجيش اللبناني تبدأ القوات الإسرائيلية بالانسحاب من دون تحديد أي مهل زمنية واضحة.
Whatever happens in the UN, that might create a vacuum into which Hezbollah and its sponsors are able to move more weapons. Sometimes the world likes to take the easy route in order to solve a problem. Our view is it's time to address root causes of problems. And to create a vacuum, Suzanne, is unacceptable. It would mean that we haven't addressed the root cause.
كان أولمرت يطمح إلى وقف الأعمال الحربية والانسحاب على مرحلتين، وبذلك يحصل الصراع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في العمليات البرية، فتتوقف الغارات الإسرائيلية وتتوقف صواريخ حزب الله، وهذا ما يتيح لإسرائيل استنزاف وإضعاف قدرات حزب الله مع مرور الوقت، ويسمح للجيش اللبناني وفق السيناريو الإسرائيلي مدعوما بقوات دولية مدربة وتعمل تحت الفصل السابع من نزع سلاح المقاومة بالقوة. وهذا ما أشارت إليه الوزيرة رايس ضمنا عندما لم تتوقع نهاية سريعة لما سمته أعمال العنف.
In many respects, though it is our hope that this resolution will lead to the cessation of large-scale hostilities, no one can expect an immediate end to all acts of violence.
نحن اتخذنا قرارا أنه مع تطبيق القرار 1701 وحتى مع وجود بعض القوات الإسرائيلية التي لم تنسحب من جنوب لبنان بعد أن دخلت في إطار عدوان تموز بأن نتوقف عن أي عمل بانتظار أن تتبلور الأمور بعد أيام أو بعد شهر بحسب ما كان مطروحا، لنرى هل ستبقى القوات الإسرائيلية في الجنوب حيث دخلت أم لا. على ضوئها كنا سنتخذ القرار المناسب.
كنتم مستعدون أن تنتظروا شهرا كاملا لكي تروا ماذا ستفعل القوات الإسرائيلية؟
أخذنا قرارا بعدم إطلاق النار على القوات الإسرائيلية أثناء انتشار القوات الدولية حتى ولو أخذ الأمر شهر.
أظهرت المقاومة قدرة سيطرة وتحكم عالية على تشكيلاتها ومجموعاتها القتالية كافة وباختلاف صنوف أسلحتها، وعندما أعطت أمرا بوقف النار ومنع الاشتباك مع القوات الإسرائيلية لم يشهد الجنوب أي خرق أمني أو عسكري.
نحن لم نقل شيئا على المستوى الإعلامي بأننا لن نستهدف القوات الإسرائيلية أثناء انتشار القوات الدولية، لا لشهر ولا لأقل من شهر. أخذنا قرارا ضمنيا،
لم نبلغ به أحد.
أخذنا قرارا ضمنيا بأننا لن نطلق النار على هذه القوات أثناء الانسحاب بعد أن جرى وقف الأعمال العدائية وبدأت انتشار قوات الطوارئ الدولية.
أنتم قدم لكم ضمانات بشكل أو بآخر أنه بعد وقف الأعمال الحربية ينسحب الإسرائيليين أم لا؟
قيل لنا أن الإسرائيلي سينسحب، وكان هناك حديث معنا يعني أشبه بالترجي والتمني أنه انتظروا، وبالتأكيد الإسرائيلي لن يبقى.
الوقيعة بين المقاومة ومجتمعها.
أقام الجسر قطعوا الجسر. ليه؟ لأنك ما في يعني عبارة كلما عبارة كيف الصورة
النمطية فيك تروح على العيان الجسر هذا
قطعوا روحوا الجسر جسر هذا بنزرقين تنفر سيئة وستشبار له جسر الأسمية كده روحوا الجسر إلا أنك طبعا الأسمية روحوا خمش
طوال الحرب استهدفت الحملة الدعائية الإسرائيلية الوقيعة بين المقاومة ومجتمعها متوجهة عبر آلاف المنشورات التي رمتها الطائرات الإسرائيلية إلى اللبنانيين محملة حزب الله وأمينه العام مسؤولية معاناتهم وتهجيرهم.
بقى يا نصر الله.
بحسب وثائق الويكيليكس دعا مروان حمادي إلى مزيد من الدمار معتبرا أنه يجب الاستمرار في الضغط على الشيعة قبل عرض وقف إطلاق النار والمال، كما أن احتلال القرى سيشكل ضربة لحزب الله لأن كل القرى كانت محررة قبل بدء النزاع.
نحن نفسر العودة المشروطة للنازحين كجزء من خطة لأخذ الفرصة لمشروع التغيير الديموغرافي الذي كان يمكن أن يحصل في الجنوب لو تم التجاوب. والأمر الثاني، إذا عاد النازحون بإدارة دولية وخاصة أمريكية هذا سيعطي إشارة خاطئة بأن المقاومة أخرجتكم من بيوتكم والوضع الدولي هو الذي أعادكم، وبالتالي هذا يوجد نوع من الشرخ بين الناس والمقاومة. هذا كان الهدف.
في ظاهرة اجتماعية فريدة لم يوجه أي من سكان المناطق المنكوبة انتقادا للمقاومة وقادتها، وعبثا حاولت بعض وسائل الإعلام الحصول على تصريح سلبي لكن دون جدوى.
اجوا تسللوا علينا، قاموا لين وردوا كل المقاومة والبلد كله وقفت ضد. اللهم صلي على محمد.
والحمد لله الجدبيت عم نشوفها بعيني، عم يكسفوي ورجعوا ولا مطرحها وعم يقتلون. الحمد لله.
ويها سبع دبابات ما هزوا أساسات.
هي لليهود بقلب بدي انحروا والشباب عم يدمروا لنجببيته.
هدي اللي صورت الزلم كلك ودائي للسيد حسن نصر الله ان قلنا طلعوا على اسرائيل ما نضلنا طالعين. تهجير ما في تهجير
من هون برماش. نحنا متهجرين من عايتا مستعد نتهجر مطرح مكان انه هم نص. الله يسر المقاومة حزب الله.
نحنا منقوله الاسرائيلي مهما كلف الامر بلادنا مشتركينا وراح نقاتل باي شكل من الاشكال.
لا مش رايح اظهر لانه انا ظاهر قبل المرة وهلأ مش رايح اظهر ثاني. انا ظهرت من صلحة وهلأ ما بديش اظهر، بدي ضل هون.
نحن هالبلاد إلنا، هالبيوت إلنا، او منموت ببلادنا ومنموت ببيوتنا او مننتصر ومنرفع اصبعنا ومنقول لا اله الا الله محمد رسول الله.
كلنا في ديك السيد، يا تاج كل العرب يا سيد الاحرار. رجالك أشاوس فطاحل أذهل الأنصار.
قلت ما بدك عالي 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 صمدين يدين للنهاية.
كله بيرجي كله بيرجي. يلا دمرنا قبل هلا والله نشلني. الله يحميني المقاومة، الله يرجع يخلي لنا السيد حسن.
الله معه السيد حسن من المكين. الله معه.
À la guerre, les opérations aériennes militaires israéliennes contre le Liban ont abouti à un résultat exceptionnel. Elles ont totalement mobilisé la population libanaise aux côtés du Hezbollah. Alors ça a été un résultat absolument parfait. Ça n'a servi à rien sur le plan stratégique, en dehors du fait d'aller bombarder la centrale électrique de Beyrouth et de détruire et de déclencher une marée noire en bombardant les capacités de stockage qui sont quelque part entre Beyrouth et Junier. Mais en tout cas, donc sur le plan stratégique, c'est à peu près nul. En revanche, on a aussi bombardé les ponts, des choses comme ça, mais en revanche, sur le plan de la mobilisation de l'opinion libanaise, ça a été absolument parfait, si je puis dire. C'était le résultat parfait dans le domaine négatif.
عنف وفوضى. وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلا، فإن عودة النازحين المشروطة هي مرحلة مؤقتة قد تستغرق أشهرا، وسيعود في نهايتها النازحون إلى قراهم وبيوتهم. لكن فترة الأشهر هذه التي سيقضيها المهجرون بعيدا عن بيوتهم لن تكون فترة هادئة. تهجير المجتمع الشيعي من الجنوب والبقاع وفق هذا السيناريو لا يهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية فقط، فانخراط النازحين الشيعة في موجة من العنف العبثي مع محيطهم الجديد في بيروت أو جبل لبنان أو الشمال كان واحدا من أهداف حرب تموز. في ساعات الصباح الأولى في الرابع من آب 2006 قصفت الطائرات الإسرائيلية 3 جسور رئيسة ساحلية بين جوني والبترون، قتل وجرح بعض العابرين والركاب على الطريق. ورغم أن عدد الضحايا قليل إلا أن الضرر النفسي بحسب جيفري فيلتمان كان هائلا، فهذا النوع من الأهداف يزيد من التضامن المسيحي مع حزب الله. بحسب ويكيليكس فأن قصف مارونستان أساء إلى أهدافنا، هذا ما قاله فيلتمان.
كان الإسرائيلي يريد أن يوجه رسالة بأن اللبنانيين الآخرين غير مستهدفين، وأن حزب الله هو المستهدف، وبالتالي الشيعة الذين يحيطون به، من أجل أن يجعل فاصل بيننا وبين اللبنانيين الآخرين فيحفزهم على الابتعاد عنا والضغط علينا ومحاولة إيجاد شرخ داخلي.
نحن نذكر أنه وجود مخيم مثل مخيم تل الزعتر في منطقة معينة أدى إلى الصدامات لأنه لم يكن متلائم مع محيطه وإلى مجزرة. كذلك عندما يكون هناك حركة مهاجرين وهذا يؤدي إلى فقر إلى جانب الغنى والغنى إلى جانب المأزوم والمهجر إلى جانب المستوطن المطمئن إلى آخره، عندها يصبح هناك أزمات اجتماعية وسياسية. فهم كانوا يريدوا أن يصدروا الأزمات الاجتماعية والسياسية اللبنانية إلى داخل لبنان عوض أن يكون لبنان موحدا خلف مقاومته ضده.
أكثر من 1,000,000 مهجر من الجنوب والبقاع نزحوا إلى بيروت ومدن وقرى في جبل لبنان. بحسب وثائق الويكيليكس حذر مروان حميد الحريري، إذا عدت فسيحاصرك 20,000 مهجر متسول. وبحسب بطرس حرب فإن العنف بين المسلمين الشيعة والسنة في لبنان يختمر، فالنازحون الشيعة الذين قد يكونون مسلحين هم يأتون بغرور حاملين أعلام حزب الله ويرفضون تلقي المساعدات الإنسانية التي تقدمها مؤسسات الحريري. المهجرون الشيعة سينتشرون على كامل الأراضي اللبنانية، وستقع أحداث مشابهة للهجوم الذي حصل في 31 من آذار ضد مقر الأمم المتحدة في بيروت الإسكوا. وشدد حرب أمام جيفري فيلتمان أن الهجوم على الإسكوا كان رسالة من مناصري حزب الله تفيد بأننا أصبحنا عند بوابات سوليدار. في المقابل استنفر التيار الوطني الحر كل طاقاته وإمكانياته لاستقبال النازحين وتوفير المأوى والعناية الطبية لهؤلاء.
ايه تلقينا كلام قاسي لإلي شخصيا يعني. وحتى البعض عم يقول لك تجيك رسائل من ناس بدي اقول لك اياها من مصادر، بدك تلحق 20 مصدر حتى تعرف منين طلعت. شيء بالتليفونات اجت 000 وكلمات دوليه، لانه مش العون انت بعتني لك هلا 2 مليون شيعي، شوف وين بدك تسكنهم. يعني بتحس هون انه بضمير المهجر انه هاللي نزحوا ما في نية اعادتهم، انه هودي بدهم يعملوا لكم اضطرابات اجتماعيه، اضطرابات اجتماعيه، لانه اذا سكنوا هونيك مدارسكم مسكره وبيوت ساكنين فيها بده يصير في عندكم ارباك، وراح موسم الدراسه ناس يبعثوا SMS على التليفون، فيها شتائم، يعني في شيء واضح كثير انه ليش تهودي سمحت يجوا لهون يا جنرال، حتى وصلنا نحن رسائل كثير وتأكدت بعد الحرب الإفادات انه كمان نحن كان ممكن بلحظة نروح، وأشعرنا وقتها الأمم المتحدة بهالموضوع هنا، والسفارات والسفارة الأمريكية والسفارة الفرنسية، وتبين فيما بعد بإفادات إحدى الطيارين أنها كانت مضبوطة. ضرب المطار هون، ضرب بيته، منزل، يوم اللي قصفوا الجسور بكسرون تعرف رقم واحد هون رقم اثنين هون.
لكن وبحسب وثائق الويكيليكس فإن التصريح الأكثر دلالة كان للبطريرك صفير، الذي عبر عن قلقه من الشيعة المهجرين الذين يبحثون عن المأوى في بيروت وجبل لبنان، مشددا على أن الشيعة لا يمكن أن يظلوا في هذه الأنحاء وأن عليهم العودة إلى مناطقهم. التهجير إلى خارج لبنان. لعل التصريح الأقوى والأكثر وضوحا في سلسلة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين ذلك التصريح لتوني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض، حيث أعلن بعد 3 أيام على اندلاع الحرب أن بوش يعمل مع فرنسا وحلفاء آخرين لإخراج حزب الله من لبنان مثل ما عمل على إقناع سوريا بمغادرة لبنان. كان الأمريكيون على قناعة بأن بإمكانهم تكرار سيناريو ترحيل الفلسطينيين في العام 82، والكلام هنا ليس عن المقاتلين فقط بل عن نسيج اجتماعي كامل، وتحديدا البيئة الشعبية الحاضنة بشكل رئيس للمقاومة في المناطق الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة.
ومن جانب آخر قالت مصادر عسكرية لبنانية إن قوات العدو التي دخلت المخيمات الفلسطينية في بيروت تطالب بسحب الفلسطينيين المدنيين من المخيمات ونقلهم إلى سهل البقاع الأوسط بواسطة الجيش اللبناني. وقال المصدر إن الحكومة اللبنانية لم ترد حتى الآن على العرض الإسرائيلي. وقال شاهد عيان إنه رأى أكثر من 20 جرافة إسرائيلية على خط التماس في المنطقة الشرقية من بيروت، وهي تستعد للتوجه نحو منطقة المخيمات للعمل على إزالتها فور نقل السكان الفلسطينيين منها، في حين ذكر مراسل وكالة أنباء الإمارات أن القوات الإسرائيلية أدخلت جرافتين إسرائيليتين ضخمتين إلى مخيم صبرا الفلسطيني.
ماذا كان الذي سيحصل لو هزم حزب الله والمقاومة وكل حلفاء المقاومة والذين حموا المقاومة في هذه الحرب؟ أول شيء كان سيحصل هو إحداث تغيير ديموغرافي كبير في لبنان. لا أريد أن أبالغ، أريد أن أتحدث في الحد الأدنى. الحد الأدنى من التغيير الديموغرافي كان سيكون عدم السماح بعودة مهجري الجنوب والبقاع الغربي إلى بلداتهم وقراهم في الحد الأدنى، وبالتالي تحويل الجنوب والبقاع الغربي وكل المنطقة المحاذية لإسرائيل إلى لون مختلف، ولا أريد الآن أدخل في التفاصيل، وبالتالي التمهيد لتقسيم لبنان إلى دويلات. وكان سيحصل أيضا لو هزمت المقاومة في الحرب، كانت الحرب ستتواصل وتفتح على سوريا، ويعمل من خلال الحرب على إسقاط النظام في سوريا وإيجاد حالة من الفوضى العارمة الداخلية لتؤدي أيضا إلى تقسيم سوريا، إلى جانب العراق الذي يتحضر للأسف الشديد بكل ما يجري فيه للتقسيم.
وكان هناك رهان جدي على أن تبادر مجموعات كبيرة من هؤلاء إلى الابتعاد عن هذه الساحة، إلى التوجه ربما نحو العراق، لأن هناك شيعة كثر في العالم العربي وفي العالم يعتقدون أن العراق هو قد يكون أول دولة للشيعة العرب، وبالتالي هناك إمكانية للعيش في هذه المناطق وللتفاعل معها، وهناك أصلا روابط ذات بعد ديني وثقافي بين العراق، بين شيعة العراق وشيعة جنوب لبنان. البعض يقول أنها مغامرة كبرى الحديث عن تهجير ديموغرافي، لكن يعني كيف يتجرأ هذا البعض على رفض هذه الفرضية وهو يعرف أن إسرائيل هجرت كل شعب فلسطين، وهي الآن تفكر يوميا في تهجير من تبقى من فلسطينيين داخل ما يسمى دولة إسرائيل.
إخراج حزب الله من المنطقة عبارة استخدمها أيضا إيهود أولمرت أمام الكنيسة الإسرائيلية بعد 5 أيام فقط من اندلاع الحرب، وهذا ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن إسرائيل ليست راغبة أن تكرر في لبنان تجربة عرب 48 في فلسطين، فلو أتيح لها العودة إلى الماضي لأبعدت إسرائيل من تبقى من فلسطينيين في أراضي 48، ولو أتيح لها تهجير أعداد أكبر من الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة لكانت فعلت ذلك. لقد نظرت إسرائيل إلى من تبقى من فلسطينيين على أنهم يد عاملة رخيصة كان الاقتصاد الإسرائيلي ولازال بأمس الحاجة إليها، إلا أنها فوجئت بعد 50 سنة من الاحتلال أن نشطاء من عرب 48 لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة، أي أن أباء هؤلاء ولدوا في كيان إسرائيل، تصدوا في الانتفاضة الثانية للقوات الإسرائيلية واستشهدوا، لذلك فهي كانت على قناعة بأنها لن تكرر هذا الخطأ في لبنان.
إذا أتيح للإسرائيليين ليس أن يهاجروا سكان جنوب لبنان فقط، بل الفلسطينيين الموجودين في لبنان باتجاه سوريا، باتجاه مصر، باتجاه العراق، باتجاه أي دولة بعيدة عن الطوق العربي حول فلسطين. المشكلة بالنسبة للفلسطينيين، إسرائيل تسعى للتخلص من فلسطينيين 48، فليس منطقيا من يعتقد أن إسرائيل تريد أن تضعهم على مقربة على بعد 10 كيلومترات أو 20 كيلومتر من حدودها الشمالية. يعني في تجربة سابقة في عملية الإفراغ بدون توطين أو عدم توطين في السنوات التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي ب82، ومع خوفهم من أن يكون هناك عدد كبير من أبناء الجنوب ملتحقين بالمقاومة، قررت الولايات المتحدة أن تعطي 50,000 فيزا للهجرة الولايات المتحدة لكل من يسكن جنوب صيدا، وهذه كانت عملية تفريغ للطاقات الشبيبية في جنوب لبنان. ودعني أشير إلى أمر وهو يعني متداول بصورة جدية في المؤسسة الأمنية وحتى في المؤسسة التي تدرس الاستراتيجية العامة في إسرائيل حول الشيعة لناحية طبعا هم يتحدثون عن عقل ثأري عند الشيعة، ويعود إلى تاريخ الإمام الحسين، وإلى أن هناك ثقافة وعقيدة تدفع إلى الانتقام وإلى عدم الركون إلى ضربات، أن هذه المجموعة ربما تنطوي على نفسها لفترة من الوقت، لكن ما أن يتاح لها الأمر حتى تعاود الهجوم ولا تترك فرضيات سابقة. يعني هناك عناصر كثيرة كانت تدفع بإسرائيل إلى أن تقود هذه الحرب إلى نتائج من نوع يهاجر على الأقل نصف الشيعة، ويهاجر بالتحديد القوة الحيوية بالمعنى السياسي والاقتصادي التي نشأت عند الشيعة في آخر عقدين، والتي تمثل حاليا البيئة اللصيقة بحزب الله. لذلك كان هدفا رئيسيا، كان هدفا مركزيا، عدا عن أن إسرائيل كانت تفترض، أنا أعتقد شخصيا أن واحد من أهداف البعيدة المدى للحرب لو نجحت هي بإعادة تشكيل لبنان بطريقة مختلفة.
جغرافيا وديموغرافيا جديدة. بعيدا عن الإدارات المحلية زمن الحرب الأهلية اللبنانية في بيروت أو جبل لبنان، كان الشريط المحتل جنوبا أو دولة لبنان الجنوبي بحسب مصطلح كثر استخدامه، منطقة عسكرية تدار من قبل جيش سعد حداد ولاحقا جيش لحد المدعوم من إسرائيل. تعرض العديد من قاطني الشريط المحتل إلى عمليات تهجير منظمة، فيما عمل الإسرائيلي على تعزيز مجموعات طائفية محددة ضمن الرقعة الجغرافية الصغيرة. كان هناك تلفزيون وإذاعة ومرافق صحية وتجارية تدار وتمول من قبل إسرائيل. الدخول والخروج من المنطقة لا يتم إلا بتصريح. كان الشريط المحتل أشبه بإمارة تتمتع بحكم ذاتي. منذ ذلك الوقت لم يعد الحديث عن إعادة تشكيل لبنان جغرافيا وديمغرافيا مجرد طرح أو فكرة، بل غدا واقعا ملموسا بقوة السلاح الإسرائيلي القادر على الفرز والضم والعزل. إن التهجير القسري لسكان المنطقة الحدودية في تموز 2006 والعودة المشروطة للنازحين وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلا، والحديث عن حكم عسكري لمنطقة ميتة يقدم إلى حد ما تصورا عن شكل وطبيعة الحياة والمجتمع في هذه المنطقة من لبنان فيما لو هزمت المقاومة في الحرب.
ذكر يعني هودي ما في ما في اتصورهم. انا هودي عم بقول لك لبنان ملغى. يعني شو لبنان ملغى؟ يعني ما في حدا، لن يبقى فيه احد مع احد، ولا نعرف اين سترسم حدوده اذا كان هناك من حدود او هناك ضم اوسع. طبعا كل الديموغرافيات بدها تتغير، ولن تكون هناك عوده للفلسطينيين، هيدي بالتاكيد. فاذا هل هناك ترسيم حدود؟ سيكون هناك ترسيم حدود جديد، يمكن تهجير جديد، سيكون هناك أشياء ما بنقدر نتصورها كلها، يعني لأنه من ضمن هالمخطط إذا منقول من سيبقى ضمن الوطن ومن سيذهب.
عندما نتحدث عن خسارة هذا يعني أننا سنكون أمام تهجير منهجي ومنظم، وأمام تعديل ديموغرافي بإشراف دولي يبقي على لبنان لكن بترتيب مناطقي مختلف يطمئن إسرائيل. هذه الفكرة التي كانت مطروحة، لم يكن مطروحا التقسيم. اللي مطروح كان أنه لبنان يستطيع أن يعيد بعض التوزيع الجغرافي، وهذا الإعادة للتوزيع تكون راضية عنه إسرائيل، والبندقية الإسرائيلية حاضرة دائما في السيطرة وفي فرض الشروط المطلوبة.
لو نجحت هي بإعادة تشكيل لبنان بطريقة مختلفة، يعني ربما إسرائيل كانت تأمل أن عوامل التفتت على قواعد طائفية ومذهبية في العالم العربي سوف يقود إلى تجميع غالبية المسيحيين العرب في لبنان، وأنا لا أستبعد أنهم كانوا يفكرون في أن يكون هناك شريط عبارة عن دولة لكنه شريط درزي يفصل بين فلسطين المحتلة وبين سوريا ولبنان، وهم يفترضون أن تجربتهم مع الدروز تسمح لهم بالركون إلى شيء من الأمان، وأنا أعتقد أنهم لمسوا متغيرات كثيرة على هذا الصعيد خلال العشر سنوات الأخيرة.
Well, Samir Jaja, everybody knows, I'm far from an expert on the Lebanese forces, but everybody knows what he's up to. And well, everybody knows that he has a political agenda for himself, and he's very hostile to Nasrallah, and he was a very, his violence is very well known, and his closeness to, I think the Americans would deal with him very carefully because he has, was convicted, and, you know, he has such a bad reputation, but I don't think there's any question that we utilize his services, that he's convenient for us. He'll do what needs to be done for us. Waleed is more complicated because I know him much better, and you know, I remember sitting with him years ago, and he was telling me how good the Syrians were, and then that's all of a sudden how bad the Syrians are. You know what I'm saying? But he's certainly where he is now, and I think he has. My guess would be that he thinks perhaps out of. If southern Lebanon were to fall apart, it might be in a Druze world. It would be a big Druze world that would include part of Syria too, perhaps. And he would have his whole power. I think that might be one of his issues too. He's, for me, he's very interesting, because he's interesting. But I don't understand him.
حلم العودة. بنت جبيل. مشهد الدمار هنا ثقيل قاس وصامت، لون الرماد والإسمنت المهشم يطغى على كل شيء. لا حياة هنا، ومن قصف هذا المكان بهذه الوحشية لم يكن يريد للحياة أن تعود إلى هنا، لم يكن يريد لهذا الملعب أن تجري على أرضه كرة قدم، لم يكن يريد لقاعات الدراسة أن تمتلئ تلامذة ومدرسين، لم يكن يريد لسوق الخميس في بنت جبيل أن يعج أناسا وضجيج. هنا بيت صدعه القصف لكن لم يدمره. عند التجول في أرجاء المنزل يبدو لك أن أصحابه غادروه على عجل، غادروه في الساعة 7:05، هكذا يبدو. كانوا يعدون طعامهم لكن سرعة القصف باغتتهم فتركوا كل شيء خلفهم. أكثر ما كان لافتا في مشهد هذا المنزل هي عربة الطفل هذه. قليل من الفضول وإذا بنا نكتشف هوية الطفل وأهله. هو طفل حديث الولادة، مع بداية حرب تموز كان عمره أقل من 4 أشهر بقليل. يبدو أن أمه وكعادة كل الأمهات وضعت له حجابا ليحفظه، وشيئا فشيئا نكتشف هوية الأب والأم، فادي بيضون وميريان الزين. ولكن ما هو اسم الطفل؟ والسؤال الأكبر بعد 33 يوما من الحرب، هل لا زالت هذه العائلة على قيد الحياة؟
لحس بالعز سيد حسن، عطانا عز وعطانا شيء نرفع راسنا فيه.
كان مشهد العودة مهيبا، الطرقات والشوارع المؤدية إلى المدن والبلدات جنوبي نهر الليطاني، ورغم ما لحق بها من تدمير، شهدت زحام سير خانق. هم كانوا عائدين إلى بيوتهم المدمرة، إلى حقولهم المزروعة ألغاما، لكن رغم ذلك كانوا في ذلك اليوم أكثر أهل الأرض سعادة، فهم أصبحوا عائدين بعد أن خلعوا بسرعة عباءة التهجير والنزوح. ولعل الكثير من هؤلاء لا يدركون أنهم وبحركتهم العفوية أفشلوا أكثر المخططات الإسرائيلية والأمريكية خطورة، والتي كانت سوف تؤدي فيما لو هزمت المقاومة إلى عدم عودتهم إلى قراهم.
الله ينصرهم، وهيدا نصر الله، ورجال الله لا ينهزموا.
مئات الألوف عبروا من ضفة التهجير إلى ضفة العودة، مشكلين جسرا بشريا هائلا من الصعب وقف مده وتقدمه. مشهد العودة شكل صدمة للجميع، لقوات الطوارئ الدولية وكذلك لإسرائيل وللمتآمرين في الداخل. شكل العائدون درعا بشريا معيقا لأي فكرة إسرائيلية تسمح لجيش الاحتلال بتموضع ولو مؤقت أو شكل من الاستقرار في منطقة عازلة أو انسحاب على مرحلتين من دون سقوف زمنية. وبالعودة إلى عربة الطفل الفارغة، فهي ومع انتهاء الحرب لم تعد فارغة، عاد علي إليها.
فادي بايدون بنت جبير.
مدام
ماريانا الزين.
زين. طب سيتو واحد يركب.
كتكوت علي.
علي فاتي بايدون، مواليد بنت جبال.
هي عربية علي كانوا طبعاً.
في هدول الأوراق كانوا كمان هون بقلب العربية، هون اللي انتو صورتوهم لما اجيتوا. في هذا الحرز،
في هذا الحرز مين كتبه؟
هي جارتنا قطت مية، ولما سخن عليك اجبت لي تقلت تحتلي فقراسه. وفي هذه ورقة الحكيم تتعلم مخيلية، فيها اخراج قد عائل إلو لفلاتي، اخراج قد العائل. هذا أول إخراج أدعائي لكب بين مبانفاتي.
طب ليش نسيتوا نسينهم
بالعربية؟ أنا حطيتهم بالعربية ونسيتهم. فكمان لما إجيت تفاجأت إنه بعضهم بالعربية.
عم بتقولوا شهادة ولادي ولا بعد؟
إيه عم عنده إخراج أدعائي لإله.
صار عنده إخراج
هو تحت.
طيب من الأشياء اللي لاحظتها أنا، إنه إجيت لقيت في صينية برغل على الطاولة، وكأنه كان في مهدي عم بتنقي برغل. أمك
كان عندنا عزيمة ونعمل كبة بصينية.
خيو كان
بدي جيب فضلوا ما نوعين بالهاك وصار اللي صار.
حكي أنا يا ماما
عادت الحياة إلى الأرض التي أريد لها أن تكون ميتة محروقة معزولة خالية من أهلها. عادت بشرف وكرامة، عادت أجمل مما كانت. ولعلك إذا سألت أهل هذه الأرض هل يهزم حزب الله؟ فسرعان ما تسمع صوت رجالهم وهمس نسائهم وضحكات أطفالهم وهم يرددون: الهزيمة ومرارتها لا مكان لها هنا، فحزب لله لا يهزم، وكذلك نحن.